الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة السابعة التي تعرض لها صاحب العروة، أنه إذا نسي الصوم فجامع زوجته، وفي أثناء المجامعة ذكر أنه صائم. مجامعة النسيانية هذه لا تضر بصحة الصوم، أما الآن حينما ذكر أنه صائم يجب عليه الإخراج. فإن لم يخرج بعد علمه بالصوم هنا بطل الصوم، هنا بطل الصوم عليه القضاء والكفار. هذا المسألة بالأمس تقدم الكلام على بعضها. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه يقول نعم الجماع النسياني للصوم لا يبطل الصوم، بروايات منصوص هذا الجماع النسياني مع نسيانه الصوم لا يبطل الصوم، ولكن حينما يتذكر أنه صائم يجب عليه الإخراج مع التذكر. لماذا يجب على الإخراج؟ يقول لأن دليل المفطرية يعم، دليل المفطرية يعم ماذا؟ إدخال الآلة في فرج المرأة وهو جماع وبقائها، بقاء الآلة جماع، مثل ما إدخال الآلة جماع بقائها أيضا جماع. فيقول دليل المفطرية يقول الجماع مفطر يشمل الحدوث، حدوث الجماع، ويشمل بقاء الجماع. هكذا يقول سيد خوي. طيب هذا الذي يقوله العلماء كلهم. فإذا قلنا أن دليل المفطرية ظاهر في الحدوث والبقاء، خب هذا بعد مفطر هنا بعد أن تذكر. أما السيد أخوي يقول لا، دليل المفطرية في الحدوث ظاهر، الجماع الحدوثي يبطل الصوم لا يعم البقاء، لا يعم البقاء. مثل الالتماس، يقول الالتماس الحدوثي يبطل الصوم، مو الالتماس البقائي. لكن هنا في الجماع يتراجع السيد اخوي عن رايه، عند راي السيد اخوي انه لما يامرنا الشارع بشيء او ينهانا عن شيء، ينهانا عن احداثه، يامرنا بايجابه وهو الحدوث. فلما يامرنا بالاغتسال كن نحدث الاغتسال، اما احنا لما غطسنا بالماء ما نوينا الغسل تحت الماء، اذكرنا نقدر ننوي الغسل، يقول ما يفيد نية الغسل تحت الماء، يعني هذا مو احداث الغسل. فلذلك يحتاط احتياط وجوبي في من ارتمس ناسيا لجنابته ثم تذكر انه مجرم وهو تحت الماء، يقدر ينوي غسل جنابه؟ يحتاط احتياط وجوبي، يقول لا هذا ما يفيد. بينما بقية العلماء يقولون خليه ينوي غسل جنابه وهو تحت الماء، لأن وصل الجنابة هو وصول الماء إلى الجسد مع النية، الآن هم وصل الماء إلى الجسد مع النية. بعد ما يفرقون بين الحدوث والبقاء تحت الماء، فغسل الجنابة عند جمهور الفقهاء صحيح، سواء أحدث الغسل، أحدث الالتماس مع النية أو لا. حينما أحدث الالتماس لم ينوي غسل الجنابة، تحت الماء نوى غسل الجنابة أم يجزي؟ سيد خوي ما يرضى، يقول لا ظاهر اغتسل للجنابة إحداث الغسل مع النية، هنا من أحدث الغسل ما أكون نية، تحت الماء ما يفيد أن تنوي غسل الجنابة. طب هنا مقتضى القاعدة ماذا يقول؟ مقتضى القاعدة يقول إذا جامع نسيانا ثم تذكر لا يجب عليه الإخراج، لأن هذا شنو؟ استدارة الجماع مو إحداث الجماع. بس هنا يقول لا، هنا ما يصير، هنا يكون يخرج الآلة. ليش؟ يقولها إذا لم يخرج الآلة لم يصدق الاجتناب، لم يصدق الاجتناب، اجتنب عن النساء، اجتنب يكون يصير بعيد عن النساء. فإذا كان آلته في فرج المرأة ما يصدق عليه الاجتناب، فيجب عليه أن يخرج الآلة. هنا وافقه صاحب العروة في وجوب الإخراج، مع أنه رأيه أن المبطل للصوم هو إحداث الجماع. هنا حينما أحدث الجماع كان ناسيا، إذن لا يضر. الآن بقاء الآلة، بقاء الجماع، كون يقول ما يضر، يقول لا يجب أن يخرج الآلة هنا. لماذا؟ لأنه ورد الدليل بإش... أما في الالتماس يقول لا، في الالتماس إذا التمس وهو ناسيا للصوم هذا ما بطل صومه، للأدلة المتقدمة في النسيان. بعدين يجب عليه الخروج، يقول لا لا يجب عليه الخروج، خليه يبقى فرد 8 ثواني 10 ثواني 12 ثانية، خليه يبقى تحت الماء، لأن هذا مو إحداث الالتماس. ففرق بين الجماع، قال إحداث وبقاء مضر، لأن الدليل يقول اجتنب النساء. اجتنب الالتماس يقول إحداث مضر، أما بقاء تحت الماء بعد الذكر مو مضر. احنا قلنا أيها السيد الخوي، الدليل الذي قال اجتنب عن النساء هو قال اجتنب عن الالتماس، هي صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع: الأكل والشرب والنساء والالتماس. إذا مأمور بالاجتناب عن النساء يكون يصير بعيد عنها، فيشمل صورة إحداث الجماع وصورة إبقاء الجماع، أيضا الالتماس هم تنمنه عن إحداثه من إبقاء. اجتنب الالتماس يعني يصير بعيد عن المال، فإذا التمس ناسيا وتذكر في وسط الماء كن يطبع، لأنه مأمور بالابتعاد اجتناب عن الالتماس. لماذا تفرق بين الموردين؟ هذا الموجود في كتابه. بس أنا أحتمل شيء، أحتمل أن السيد الخوي يفرق بين الالتماس المأمور به في غسل الجنابة وبين الجماع المنهي عنه بصيغة اجتنب عن النساء. هذا نهي، افرض اجتنب، لكن هذا نهي، معناه نهي. فعندنا امر بالاغتسال في غسل الجنابة، وعندنا هذا الجماع منهي عنه لكن بصيغة اجتنب، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع. هنا يوجد وجه لكلام السيد الخوي، وجه، ما اريد اقول صحيح، هنا يوجد وجه للقول بأن الأمر ظاهر في الإحداث للغسول. فلما تلتمس في الماء ما عندك نية، هذا مو غسل. بعدين داخل الماء تنوي، هذا مو غسل. لماذا؟ لأن ظاهر الأمر إحداث، فلا يصدق البقاء داخل الماء على أنه اغتسل، أي أحدث الغسل. إيه؟ في الأمر كنت تحدث الغسل، أما هنا فإن الجماع منهي عنه بالصيغة المتقدمة، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إذن الجماع منهي عنه، الأكل منهي عنه، الشرب منهي عنه، الالتماس منهي عنه، لكن بصيغة الأمر. كما نقول مثلا اترك شرب السجائر، هذا نهي، أفرض بصيغة الأمر، لكن هذا نهي، معناه نهي، هاي صيغة للأمر لكن معناه نهي. اترك شرب السجائر يعني شنو؟ يعني نهاني، لكن بصيغة الأمر، هاي الصيغة يستفاد منها النهي ولو كانت بصيغة الأمر، معناها النهي. والنهي عن شيء وهو الجماع يصدق على إحداثه وبقائه، ولذلك احنا نقول الجماع مضر، أما إحداثه عن بقائه. ليش؟ من منهي عنه، المنهي عنه معناه النهي هنا، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، هاي معنى النهي. فالنهي عن شيء يشمل إحداث وبقاء، إحداث والبقاء النهي عنه. بينما في الأمر قد يقال أن المراد إحداث الشيء. إذا التفريق بين الشيء المأمور به، إحنا مأمورين به أو منهي عنه، المأمور به يصلح على الإحداث لا يصلح على البقاء، أما المنهي عنه يشمل إحداث وبقاء. هذا له وجه، وإن كان هذا الوجه ما أقبلنا إحنا، قلنا ظاهر الأوامر في الغسل يعني يكون يوصل الماء إلى جميع البدن مع النية، هذا معنى اغتسل للجنابة. شنو اغتسل؟ يعني وصل الماء إلى جميع أعضاء البدن مع النية. إذا النية موجودة أوله وتروح بالماء، وصل الماء، هذا الإحداث، وصل الماء إلى جميع أعضاء البدن مع النية. خب إذا ما ناوي اتمسك تحت الماء، تحت الماء تذكرت، الآن تنوي مع وصول الماء إلى جميع أعضاء البدن، الآن هم الماء يواصل، فلا فرق بين صحة الغسل، بين إحداث الغسل وبين إحداث النية وأنت في وسط الماء، لأن الغسل ما هو معنى وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن مع النية؟ وهذا صادق في الإحداث، صادق في البقاء. فالوضوء صحيح، الغسل صحيح. إذا أحدث الغسل، الغسل صحيح. إذا ما أحدث الغسل، نوى وخذ آخر الماء، أم وصل الماء إلى جميع أعضاء البدن مع النية؟ فإحنا وجه تفريق السيد الخوئي بين إحداث الغسل والإبقاء، يقول إحداث هو يصح الغسل، الإبقاء ما يصح الغسل، هذا ما قبلنا. لكن نقول له وجه، لو كان الفرق بين الأمر والنهي، وإنان الجماع منهي عنه، أحتمل هذا هو مراده، ولكن المقرر صوره بالصورة الأولى. طيب. إذا كان ذكر، إذا في الجماعة كذلك. إذا نقول الجماعة المراد في الإفطار إحداث الجماعة، فإذا أحدث وهو ناسي صومه صحيح. إذا بقى
عملية الجماعة كل هذا يعني
حدوث
الوقت.
لا لا لا، كلام أنا فقط يمكن أنا ما يتحرك. فقط يمكن الآن. يقول بطل صومه. يقول يخرج. فإذا لماذا تفرق بين الجماعة وبين الالتماس؟ سيأتي المنهي عنه. أنت تقول الجماعة حدوثه بقاء مضر، بالالتماس تقول فقط حدوثه، خليه يبقى تحت الماء 12 ثانية، ليش تفرق؟ إذا هذا ما يسمى التماس، إذا هذا لا يسمى جماعة. وإذا كان يسمى جماعة، إذا هذا يسمى التماس. بل له وجه ضعيف إذا قلنا أنه الشيء مأمور به وشيء منهي عنه، وهنا يكون نهي، لكن بصيغة الأمر، مثل اترك شرب الجيجاية، لما يقول نهى، هو أمر يقول نهى، هذا المعنى. طيب، الآن يتكلم في فصل آخر، يقول أمور لا بأس بها للصائم، لا بأس بالصائم، انتبه بأمور، مص الخاتم، إذا عطشان يضع في فمه الخاتم الذي هو عقيق في روزج مع معدن الفضة مثلا، مص الخاتم يقول لا يضر الصائم، مص الحصى، حصواي مص ما بيه شيء أبدا، مضغ الطعام للصبي، طبعا الأم تمضغ الطعام وتطلع من حلقها تطيل الطفل، ما تبلعه، تمضغه، هذا الخبز تسويه لين 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 بحلقها طلعت الطهية، يقول هذا ما يفطر الصائم إذا لم يدخل شيء إلى معدة الأم. زق الطائر، زق الطائر يعني أخلي الماء بحلقي، وهذا الطائر أخلي من قارب حلقي أعطيه ماء، زق الطائر، لكن ماء ما يدخل إلى المعدة ولا يدخل إلى الحلق، يقول لا بأس به. ذوق المرق، المرأة تذوق المرق، تشوفه مالح غير مالح، يقول هذا لا يفطر الصائم، بس الذوق مو تبلعه بعدين تقذفه إلى الخارج. ونحو هذه الأمور التي كل شيء لا يتعدى الحلق لا بأس به في الصوم ولا يفطر. أما إذا تعدى الحلق، كيف يتعدى الحلق؟ هذا اللي قلنا ما يضر. إذا تعدى الحلق بدون قصدين ولا حلم بأنه يتعدى، هذا ما يضر، لأن المفطر هو ماذا؟ الفعل العمدي، هنا قصد ماكو، قصد ماكو، لأنه الفعل العمدي النسيان هو ما يضر، فكيف الفعل الذي بلا قصد لا يضر بالأولوية؟ أما إذا يعلم أنه إذا فعل هذه الأفعال يدخل شيء إلى معدته، إذا كان يعلم بذلك من الأول، هذا يدخل في الإفطار العمدي. إذن أكو أمور لا بأس في هذا الصائم، وهي الأمور التي يجعلها في فمه ولا تتعدى الحلق، مثل الإبرة الخياط يخليه في فمه بعدين يطلعها يخيط بها ثم يرجع إلى فمه يمسكها في الفم ثم يخيط بها، إبرة شكو بها ما بيها شيء، مخيط مثلا خليه في فمه ثم يطلعها، هذه الأمور لا تتعدى، هاي لا بأس بها للصائم، والصوم ما يبطل. حتى إذا تعدت هذه الأمور الحلق بدون قصد، أما الضر لماذا؟ لأنه بالنسيان احنا قلنا اكو عمد الى الفعل لا الى الافطار، لأنه ناس ما يفطر. فكيف بهذا الذي ما عنده قصد الى الاكل، مثل ما عنده قصد واقف على الشط دفعه وقع بالشط ارتمس وقلنا ان الارتباس مفطر، هذا لا يقولون انه مفطر، يعني قصد الى الفعل ما عنده، بينما الصائم قصد الى الفعل عنده لكنه لا بما انه مفطر، هذا لا عنده قصد الى الفعل ولا عنده قصد الى المفطريه. فاذا اذا ما عنده قصد صومه صحيح، اما اذا علم ان هذه الامور لو فعلها فسوف يدخل شيء منه الى المعده، هذا يطلق عليه انه افطار عمدي. طيب هذا الفرع الان ادلته ما هي؟ هنا مص الخاتم فيه روايات في باب 40 مما يمسك عنه الصائم، معتبرة عبد الله بن سنان عن الصادق في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال عليه السلام لا بأس بأن يمص الخاتم، لا بأس مص الخاتم بعدين طلع، هذا مو افطار، هذا مص الخاتم. نعم لا افرض ما تسوي مرتين ثلاثة اربعة، كل ما يعطش اربع مرات يعطش اربع مرات يخلي الخاتم ويطلع الخاتم، فيه هذا عنصر من العناصر، هذا معدن من المعادن، فيه مرودة، الفضة عنصر معدن، الفيروس ايش معدن، فيه مرودة يخليه بالفم ويطلع، يقول لا بس. اذا مص الخاتم، الحصى مثل الخاتم، الحصى اذا ما عليها شيء مره نوايا مال التمر هنا يجوز اكو عليها شنو حلاوه، فيها ذرات حلاوه، هناك اكو نهي عن مص النواه لان النواه هل يكون عليها شيء وقد لا يكون عليها شيء، فاكو نهي عن مص النواه. اما الحصى اذا غسلناها بالماء ثم يبسناها ثم خليها بحليب، شنو المانع؟ هاي الحصى باقي خليها بحليب اطلع. ففي المص الخاتم روايه، في مص الحصى، الحصى ما بي رواية لكن مثل الخاتم. أما مضغ الطعام للصبي أيضا في باب 38 مما يمسك عنه الصائم، صحيح الحلبي الرواية الأولى عن الإمام الصادق أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه، قال لا بأس به، لا بأس به، مضغ الطعام للصبي ما تمنعه، ما غلط تطير الصبي، قال لا بأس به. ورواية مسعد بن صدق عن الإمام الصادق قال إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن وللحسين عليهم السلام وهي صائمة في شهر رمضان، هاي رواية ثانية، هاي رواية ثانية سندها مو معلوم، أما الرواية الأولى سندها صحيح، هاي الثانية موثقة، مسعدة السبادي قبل أكفد واحد ما راجعتها، على كل الرواية الأولى صحيحة، صحيحة الحلب تقول لا بأس بها، هاي تقول أن فاطمة عليه السلام كانت تصنع هذا للحسن والحسين، مضغ الطعام. زق الطائر، زق الطائر يعني هذا يضع، أضع في فمي ماء وأطيه إلى الدجاجة، أطيه إلى الطائر، أطيه إلى العصفور، أدخل في منقار العصفور بواسطة الفم، هذا أيضا فيه صحيحة حماد بن عثمان باب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث الثالث، لا بأس أن يزق الطائر، الصائم لا بأس أن يزق الطائر. زين ذوق المرق، ذوق المرق، هنا ذوق المرق أكو بيه تعارض للمرأة التي تذوق المرق، هنا بيه تعارض الروايات. صحيحة الحلبي تقول في المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه، يعني شو مالح مو مالح طعمه شلون، تنظر إليه فقال لا بأس به، هاي رواية باب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. بينما أكو صحيحة سعيد الأعرج تقول لا تنهى، تنهى عن هذا العمل، صحيحة سعيد الأعرج عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه، قال لا هذا نهي، هناك لا بأس إن نهي، هم في باب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث الثاني. هنا الجمع العرفي أن الرواية المجوزة صريحة في الجواز، الرواية الناهية ظاهرة في الحرمة، مو صريحة، يعني قد يكون مكروه كراهة اصطلاحية لكن ظاهرها الحرمة، إذا أكو صراحة على الجواز فنحمل الظهور على الكراهة، نحمل على كراهة، نحمل على غير معنى لوجود القرينة، وهي الرواية المصرحة بالجواز، قرينة على أن المراد من النهي ليس ظاهره وهو الحرمة بل الكراهة. طيب هذه الأمور اللي قلنا جائزة بسبب الست جائزة، لكنه في ذوق المرض يصير مكروه لتعارض الأدلة. هذه الأمور جائزة لو حصل تعدي إلى الحرق وجاوز الحرق من دون قصد ومن دون علم، لا يقصد ولا يعلم أنه يحصل هذا الشيء، بل حصل اتفاقا، قاعد ينفغ الطعام للصبي أو المرأة تذوق المرأة أو زق الطار، حتى دخل شيء من الماء إلى الحرق وتعدى الحرق من دون قصد ولا يعلم أن هذا الشيء يحصل في هذه الأمور، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه خارج عن صورة العمد الذي هو مناط الإفطار. مناط الإفطار أن يعمد إلى الإفطار وإلى الأكل وإلى التعدي إلى الحرق. أنا ما أكون عنده عمد، لا عنده قصد ولا عنده علم، فمن أين يأتي العمد؟ وهذا لا يبطل أولى من النسيان، نسيان الصوم، فإن في نسيان الصوم قصد إلى الفعل لكن لا يعلم أنه صائم. هنا لا قصد إلى الفعل ولا قصد إلى الإفطار، أولى أنه لا يفطر. هذا الشيء خارجي
يقول
أن الماء
اللي
العصفور، افترض أن الماء أنا في فمي أزق العصفور، ثم من أزق وأخلص أدفل 15 مرة. إذن الماء الموجود راح ولعاب الفمهم راح، هو في الروايات موجودة أنه هذا ما يصل إلى الجوف ولا يتحدث، يعني نطلعه، وإلا إذا دخل إلى الجوف فصار إفطار. كلامنا أن هاي الأمور اللي نسويها لا يدخل منها شيء إلى الحلق ولا يتعدى الحلق، بل تخرج بعد ذلك. كيف تخرج؟ بصور متعددة، منها البصاق. نعم، إذن هاي الأمور الجائزة لو حصل تعدي مع عدم قصد إلى التعدي وعدم علم بالتعدي فلا يصدق العبد الذي هو مناط الإفطار. نعم، إذا كان عالما بأن هذا الأمر الجائز سوف يؤدي إلى تعدي الخاتم أو الحصى أو الخبز إلى المعدة، يتعدى الحرق فيصل إلى المعدة، يعلم أنه هاي أمور جائزة بس إذا سواها سوف تتعدى الحرق وتصل إلى المعدة، إذا يعلم أنه سوف يؤدي إلى تعدي الخاتم أو الحصى أو تعدي مضغ الطعام للصبي وزق الطائر إلى الحرق وإلى الجوف، هذا التعدي يحصل قهرا أو نسيانا، لكن يعلم به أنه سوف يحصل. مثل هذا الذي يعلم إذا راح إلى ذلك المكان الفلاني سوف يكره على شرب الماء أو يوجر في حلقه الماء، مع هذا يروح، كأن هذا بطل صومه لخراب النية، لأن لما يعلم أنه راح يحصل عنده شرب ماء بعد ساعة، ولو هذا الشرب يحصل بالإكراه أو بالإيجار، فما حد نية على الإمساك من الفجر إلى الغروب فيبطل صومه بخراب النية وإن لم يوجر في فمه الماء. هذا كلام إذا يعلم أنه إذا فعل هاي الأمور الجائزة سوف يدخل شيء إلى المعدة نسيانا أو قهرا، إذا يعلم ويسويها، يعني ما حد نية على الإمساك عن هاي الأمور إلى المغرب فيبطل الصوم بخراب النية وإن لم يدخل شيء إلى المعدة قهرا أو نسيانا، لكن إذا يعلم أن هذا الشيء راح يحصل فإذا ما عنده نية الإمساك إلى الغروب يخرب الصوم بخراب النية، لأن هذه المقدمة لدخول الطعام إلى الجوف قهرا أو نسيانا مقدمة اختيارية. إذا راح يصير دخول الطعام إلى الجوف قهرا أو نسيانا راح يصير اختياري، لأن مقدمته اختيارية، هاي الأمور جائزة راح يسوي باختياره، ويعلم أنه راح يدخل قهرا، هذا بعد ما نسميه قهرا لأن مقدمته اختيارية. فالقهر الذي مقدمته اختيارية يكون اختياري، يكون مبطل الصوم بل عليه الكفارة. طيب هذا كله في هذه الأمور الجائزة. يأتي صاحب العروة إلى شيء آخر، يقول لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريق العلك. يمضغ العلك بعدين يبلع الريق مال العلك، وإن وجد له طعما فيه، إن وجد أكو طعم ما لم يكن بتفتت أجزائه، ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه منه، ما لم يكن ذلك. كأنه صاحب العروة ينظر إلى نوع من العلج، هذا العلج وهو هذا يسموه علج البستج أو علج المال، هذا عز البستج وعز الماي في اللغة الحجازية يسموه لبان، لبان في لغة أخرى وفي المعاجم يسموه كندر، العلم البستج يسموه كندر، في السعودية يسموه لبان، العلم يسميه علش بستج، أما عز الماي يسموه بصام، مو بستج بصام. بينظر إلى هذا، لا تروح تطبق هذه العبارة مال صاحب العروة على هاي العلوش الموجودة الذي فيها سكر وفيها كاكاو وفيها كذا، تقول يجوز بل يجوز مرض العلك ولا لا بأس ولا بأس ببلع ريحه، تروح تعلج علش بكاكاو بسكر بحلاوة، لا، هذا ينظر إلى علك البستج، علك الماء الذي ما بي مادة، ما بي مادة أخرى. إذن هنا لا العلج قلنا المراد من اللبان يسموه كندر، لبان احنا نسميه بستج، هذا علك الماء نسميه بصم، يسموه بصم في اللغة. هذا اللبان شجرة، هذا صاحب الكتاب الحيوان للدميري يقول اللبان شجرة ذات شوكة لا ينمو أكثر من ذراعين، وهي شجرة تنبت في الجبال بشجر عمان، ورقها كورق الآس، صمغها هو الكندر، هو هذا حج البسج، صمغها هو الكندر، يعقر مواضع منها بالفأس، يعقر مواضع من الشجرة بالفؤوس فيسيل منها الكندر، ويقال له أيضا اللبان، هم يسموه كندر هم يسموه لبان. من أدام مضغه ذكى قلبه، من أدام مضغه ذكى قلبه، هذا في كتاب الحيوان للدميري. طيب الكلمة أيضا شجرة جبلية معروفة ويسمى بالفارسية سقز، وله منافع كما تنال في كتاب الحيوان للدميري. إذن ينظر صاحب العروة إلى هذا العلج، علج الماء علج البستج، يقول تمضغ ما يخالف، تبلع الريحة ما يخالف. طيب هسه هذا علج الماء وعلج البستج بيطعم، إذا علج الإنسان بيطعم، يبلع الريق هم بيطعم، لكن مو طعم خارجي، طعم هو، مو طعم الكاكاو، مو طعم السكر، طعم هو. طيب هذا علج البستج اللي بيطعم من عنده مو طعم خارجي، هذا له صورتان، الطعم مرة يكون من أجل المجاورة، يعني أجاورة إلى اللسان، مجاورة من أجل مجاورة العلك لأعصاب الذوق، في اللسان أكو أعصاب ذوق، فالعلك يقارن يجاور أعصاب الذوق يسموها الحليمات الذوقية، هذا ما يبطل الصوم. فالطعم طعم العلك أنا أهيسه وأبلع هذا الماء اللي بيه طعم، لكن الطعم اجى من مجاورة عرش المسج او عرش المات للحليمات الذوقية، هذا لا يبطل الصوم. لماذا؟ لان المفطر حصر في اربع واضيف اليها ما دل على انه مفطر، ما دل على ان شيء مفطر. صحيح معمزهم، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع، الطعام والشراب او الاكل والشرب او الطعام والشراب والنساء والارتماس. هذا يعني العرش هذا لا طعام لا شراب، لا شراب لا طعام ولا شراب. فحصلت المفطرات في اربع واضيف اليها الكذب على الله وعلى رسوله، مثلا البقاء على الجنابه متعمدا حتى يطلع الفجر، هذه التي اضيفت. فالعرش واحد عرشه هذا لا طعام لا شراب، اذا يجوز. هاي اول دليل الذي اكو طعم نحسه، لكن الطعم اللي نحسه من مجاورته للحليمات الذوقيه. طيب صحيحه ثانيه عندنا، يقول الامام الباقر في صحيحه محمد بن مسلم: يا محمد اياك ان تمضغ عرشا، اياك يحذر، فاني مضغت عرشا وانا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا. يحذر بس يقول انا سويته. هاي باب 36 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الاول. شوف علل التحذير، اياك علله بما وجده في نفسه عند مضغه. شنو الذي وجد الامام في نفسه عند مضغه؟ اولا وجد طعما، هاي اولا بواسطه مجاورته للحليمات الذوقيه، او لا نتيجة المرض صار عنده ألم برأسه، نتيجة المرض تحريك الأسنان والفك صار عنده ألم برأسه، من يدري؟ يقول وجدت في نفسي شيئا، شنو هذا الشيء؟ قد يكون هذا الشيء هو الطعم الذي حصل من مجاورة العلج للمحليمات الذوق، قد يكون له ألم في رأسي. بس هذا الرواية هي دليل قاطع على الجواز، لأن إذا حرام ومفطر شو الحرام يسوي؟ يقول أنا سويته. إذا حرام ومفطر يسوي الإمام، إذا لما الإمام سواه يعني لا حرام ولا مفطر، هاي دليل على الجواز، مع أن فيها تحذير. لكن التحذير أنه وجد في نفسه إما الطعام وإما الألم في الرأس، لكن سواه الإمام. الإمام من يسويه دليل قاطع على الجواز، فالإمام لا يحتمل أنه يرتكب الحرام. نعم التحذير يدل على الكراهة لوجود الطعم للمجاورة أو لوجود ألم في رأسه، فإن الإمام حذر من هذا الشيء الذي وجد في نفسه منه شيئا عند الماض، وإن كان الظاهر منه أنه طعم، حذره أنه أكو طعم بهذا، إلا أنه يحتمل أنه لا حذره من شيء آخر وهو ألم الرأس. يعني ما قال فإني وجدت في نفسي شيئا، ما قال هذا الشيء شنو، محتمل هذا محتمل هذا. لا يقول وانا صائم فاني وجدت في نفسي شيئا،
يعني هذا يدل الجواز في حاله الصوم. اما اياك ان تنظر، يعني معناته ان كنت صائم ولم تكن،
اياك ان تنظر، شوف الروايه، اياك ان تنظر فاني مضغت عرقا وانا صائم وجدت في نفسي. ظهر انه حذر عن المضغ في الصوم الظاهر، وان كان اكو احتمال انه يريد مطلق هذا، مطلق محتمل هذا. على كل حال اذا هذا فعل الامام يدل على الجواز، بالاضافه اكو روايه تنهى عن مضغ العرش فتحمل على الكراهه، وعلى يحمل. صحيح الحلبي قال قلت الصائم يمضغ العرش؟ قال لا. اي في باب 36 مما يمسك عنه الصائم، الحديث قال لا، فهذا لا. ذاك الامام جوز، قال انا سويت صراحه يجوز، اذا يحمل النهي عن الكراهه لتلك القرينه، والا النهي اذا كان وحده نحمل على الحرمه، او نحمل على الافطار، لانه نهي عن شيء في المركب، والنهي عن شيء في المركب يحمل على الافطار. لكن بما ان الامام فعله وهو دليل قاطع على الجواز وصريح، فيحمل هذا النهي على الكراهه. طيب
اليوم اشتركنا بروايه التعليمي،
شنو؟
يعني سويت
بعد لا تسوي فيه، بيصير الامام يسوي الحرام في المره، اصلا ما يسوي الحرام. إلا حرام مفطر ما يسوي.
نعم.
مرة علمنا بفعل غير الحرام يقول نعم سوى حرام أتلو سوى. مرة يقول أنا سوى حرام أتلو سوى. ما يصير. إمام معصوم. أنا سوى حرام أتلو سوى. يعلمنا ما يصير. مرة يقول فلان سوى حرام. أنتوا إياكم سوى ترى فلان سوى حرام. إيه هذا معقول. يعني يعلم. أما هو يقول أنا سويته. أنا سويت بالي.
إن هذا إلا مركب هو هذا الحج كله. إلا مركب تشبع. يولد المال.
يولد المال. اي ما هسه هذا اللي يتكلم اقول هذا العلج هذا العلج جاف هذا العلج جاف سحوف عنج الماء علج البسه جاف هذا هذا العلج الجاف يقول لا باس بمضغه وببلع الريح يعني احنا راح يصير بيه ماء من ريحنا مو من عنده مفروض انه جاف جاف لا لا هو جاف صح يصير احنا نعطي ماء من حليقنا فيصير طعم الطعم يجي من مجاورته التمر مره ثانيه التمر الصوره الثانيه لهذا عرش البسج هذا عرش البسج الطعم مو من المجاوره للحليمات الذوقيه لا الطعم من اجل تفتت اجزاء العرج ونزول بعضها الى المعده يعني هذا كلش يابس بحيث من اقرطه قسم منه يتفتت ينزل الى المعدة فصار طعم بنزول بعض اجزائه هنا مشكلة فالطعم العلج مرة للمجاورة ما ينزل منه شيء هذا لا يضر بالصوم مرة لا الطعم لتفتت اجزائه ونزول بعضها الى المعدة عن طريق الحلق كما اذا كانت يبوسك هذا العلج الكندور او اللبان شديدا لما شديد من قرطه يتفتت اجزاء منه توصل الى الحلق وتتعدى الحلق اجزاء منه هذا مشكل هذا يصلح عليه انه اكل شيئا من الكندور او من اللبان هذا يكون مفطر اذا كان ما يصلح عليه الاكل خب ما يصلح الاكل لكن يصلح عليه انه لم يجتنب لم يجتنب الطعام والشراب ما اجتنبه مو اكل لكنه يصر عليه انه لم يجتنب مثل التراب اذا صار بالطحين وسوينا خبز واكلناه ما يصدق اكل التراب المحرم لكن يصدق انه ماذا ما يصدق عليه اكل الا انه يصر عليه عدم الاجتناب للتراب ما اجتنبه مو اكل لكن ما اجتنب التراب اخو الشاف يصرح لي اكل لكن يصرح ما اجتنب مثلا سافترض انه قطرة الماء سويناها 10 اجزاء واخذ كل جزء بحلقي وابلعه هاي 10 اجزاء فمن الصبح لليل فد 30 قطرة 30 قطرة كل واحدة سوي 10 يعني 300 جزء هاي 10 قطرات فكل جزء اخليه وابلعه ما يصدق شرب لكن يصدق ما اجتنب الماء ما اجتنب الماء
نقطة المخاطر كان هذا اللي مصاب بأضرار القلب إذا دخل جهاز إلى خمسين حق مشكلة إذا اعتبرت كما انتبرت
دخل إلى الحلق نعم هناك يقول تلك الذرات باللحاف باللحاف تذوب تروح يبقى شيء آخر هذا الشيء الذي ذكره الشيخ إذا كان هذا عرش البسج مكون من شيئين أحدهما الماء لكنه داخل في هذه المادة
الماء المنحسر
إيه هذا عرش الماء تقول عنه أو البسج أنه مكون من كذا من ماء ومن كذا إذا إيه ياه الماء عرش الماء يسمي عندنا هذا اللي يصير لين أو عرش البسج اللي يابس يولد يعني هنا مكون من شيئين احدهما الماء اذا هذا ثبت يصير هذا مشكل لانه ما اجتنب الماء لان قسم من الماء اذا ثبت هذا ان هذا العلج مكون من شيئين احدهما الماء مو مكون من ماده يابسه ليس فيها ماء ما يجيها من اللعاب مالتنا اذا ثبت فيها ماء انا اشك في هذا لكن لو ثبت انه فيه ماء مشكل، لأن راح يصير ماء خارجي دخل إلى اللعاب، ثم هذا اللعاب مع الماء الخارجي دخل إلى المعدة، يصير مشكل. أما إذا كان علك البسج ما بي ماء فقط مادة، إحنا نعطي ماء باللعابنا فلا بأس به. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.